أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الرؤية الكونية للحداثة، ونحن قد أشرنا إلى بعض أركان هذه الرؤية الكونية. في هذا البحث في هذا اليوم أريد أن أقف عند بعض الخصائص الحياتية والاجتماعية والعملية للحداثة وللإنسان الحداثي، يعني الحداثة بينا أصولها، ولكن إذا صار الإنسان مثقفا بثقافة حداثية، يعني صار إنسانا حداثيا لا إنسانا تقليديا، يبتني أو يبني حياته ورؤيته على أساس الرؤية الكونية التقليدية. نحن نجد في هالخمسة قرون الماضية، يعني ما بعد القرون الوسطى وإلى يومنا هذا، تقريبا خمسة قرون، والآن الحداثة بحسب مبانيها الفكرية، بحسب مبانيها الفلسفية، تقريبا وصلت إلى أوجها، إلى نضجها الكامل، والبعض يدعي أنها الآن صارت في مرحلة الانحدار، ومن هنا بعد جاءت مباني ما بعد الحداثة. وإلا لماذا الآن بدأنا نحن منذ 40-50-100 سنة نظريات ما بعد الحداثة؟ لأنهم وجدوا أن مباني الحداثة إلى الآن تستطيع أن تقدم للبشرية شيء أو لا تستطيع، لا تستطيع، ولهذا انتهوا إلى نظرية ماذا؟ ما بعد الحداثة. وإن شاء الله عندما نأتي إلى مباني والرؤية الكونية لما بعد الحداثة سيتضح ما هي أهم الخلل أو أهم النواقص والعيوب والإشكالات التي أدت بالحداثة بحسب مبانيها الفكرية والفلسفية إلى أن تكون في طريق مسدود، اللي هاليوم نصل إلى بعضها. أما الإنسان الحداث، مقدمة أعزائي، أن الحداثة في أبعادها العلمية والتكنولوجية استطاعت أن تقدم كل أنواع الخدمات وأدوات الرفاهية والراحة للإنسان في جميع مناحي الحياة المادية. والشاهد على ما نقول أن أي إنسان الآن يبحث عن الرفاه المادي وعن الخدمات المادية بمختلف المجالات، النموذج الأعلى عنده أين أعزائي؟ المجتمع الغربي. ولهذا تجدون أن الناس من مختلف القارات يتهافتون حتى يذهبوا إلى ماذا؟ يذهبوا إلى أمريكا، يذهبوا إلى الدول الغربية، يذهبوا إلى الدول الإسكندنافية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذه الدول التي هي مركز ومولد المدنية الغربية استطاعت والآن تقدم من الخدمات المادية للرفاه وللحياة المادية المريحة ما لا يوجد في أي مكان آخر، بل نجد أن كل العالم يجعل النموذج الأعلى للرفاه أي ماذا؟ تلك الدول المولى. إذن من الناحية التكنولوجية، من الناحية العملية، من الناحية العلمية، تقدم البشر أو تقدمت المدنية الغربية تقدما واسع النطاق في مختلف المجالات مولانا إلى آخره. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، التفتوا لي جيدا، الأصل الثاني هو أن الإنسان الحداثي المعاصر من حيث هسه، لماذا؟ لعله بعد ذلك يأتي. من حيث الاستهلاك لو قيس إلى الإنسان ما قبل الحداثة، يعني قبل الإنسان قبل 500 سنة، الإنسان قبل 400 سنة، الإنسان قبل 300 سنة، والإنسان في عصرنا الحاضر اللي يعيش حالة ماذا؟ الحداثة وثقافة الحداثة، من حيث الاستهلاك والصرف والاستفادة من الإمكانات المادية يعادل 80 إلى 100 ضعف الإنسان الذي كان يعيش قبل 500 عام. وأنا أتصور أنتم عندما تذهبون إلى هذه الدول، بل حتى إلى الدول الفقيرة اللي أصيبت بداء استهلاك، اللي يسموه مصرف باللغة الفارسية، أصيبت بداء الاستهلاك، تجد أنه يقولون في إيران مولانا فيما يصرفونه من الطاقة بمختلف أبعادها يعادل الصين مولانا، اللي هنا 80 مليون وهناك كم؟ 1,400,000,000، حدود 20 ضعف. ولكن مع ذلك حتى من تذهب إلى الغرب يقولون بأنه المواد اللي تصرف كذا، الطاقة اللي تصرف، لو أنه الذي يذهب إلى النفايات يعطى للدول الأفريقية الفقيرة مولانا لانتشلتهم من الجوع مولانا. إذن من أهم خصائص، التفتوا لي جيدا، الإنسان الحداثي هو ماذا؟ كثرة الاستهلاك. الاستهلاك طبيعي لابد أن يوجد، كثرة الاستهلاك نسبة إلى الإنسان التقليدي. أنت الآن لا نحتاج إلى دليل، أنت الإنسان الذي يعيش في المدينة انظر الآن ما هو مقدار استهلاكه لهذه الأمور المادية، والإنسان الذي يعيش في القرية ما هو مقدار استهلاكه، تجد أن الفاصلة كبيرة. لماذا؟ لأن الثقافة التي الآن في مجتمعاتنا ثقافة، ما هي ثقافة؟ وإن كان الفكر ليس فكر حداثي، ولكن الثقافة ثقافة ماذا؟ ثقافة حداثية. إذن الأصل الثاني أعزائي في الإنسان الحداثي أعزائي، أو في الإنسان، أنه ما هو؟ كثير الاستهلاك. الأصل الثالث أعزائي، هذا اللي إذا أقوله أعزائي كلها إحصائيات، أن الإنسان الحداثي مصاب بداء السفر والترحال مولانا. الآن أنتم لو تذهبون إلى الإحصائيات تجد بأنه، طبعا هذا الداء ده يصل إلينا، أنتم الآن تجدون أنه كذا 100 مليار في العالم سنويا تصرف على ماذا؟ على السفر مولانا، خصوصا في المجتمعات المتقدمة، هذه السفر والسياحة والترحال، والآن أنت تجدها بدأت موجودة في مجتمعاتنا وغير موجودة. نعم، أي مناسبة لابد شنو؟ لابد شنو؟ يسافر، لابد يسافر، لا مو بالضرورة شمال مولانا، يروح المشهد مولانا، 30 مليون مسافر إلى مشهد خاصة، مو بالضرورة شمال مولانا، شمال إيران مشهد يقول 30 مليون مسافر سنويا، وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه كأنه وطننا أنفسنا على أنه جزء من حياتنا الأصلية هي ماذا؟ شنو؟ هي الحركة، هي السفر، هي السياحة. إذا لا يستطيع مولانا لابد أن يخرج إلى الحديقة خاصة. يعني مسألة الرفاهية واحدة من أهم مقوماتها، ولهذا الآن في العالم أصول السياحة وصناعة السياحة تعد من أهم موارد ماذا؟ موارد البلد مولانا. يقولون فلان دولة مولانا يأتيها 20 مليون مسافر، فلان دولة يأتيها 70 مليون مسافر، وهكذا. وقعا هي صنعة، الآن صنعة يعبرون عنها صنعة السفر، صنعة السياحة مولانا. لماذا صارت هكذا؟ لأن هذا الإنسان شنو؟ هذا الإنسان الحداثي يريد ماذا؟ يريد السفر. هاي الحالة موجودة لو ما موجودة في القديم، كونوا على ثقة. أنتوا ارجعوا إلى التاريخ تجد كثير من الفلاسفة، أنا ذكرت للأعزة مرة قلت كانت 80 سنة عاش مولانا، من سنة 1724 إلى 1804، أليس كذلك؟ لم يخرج أكثر من 16 كيلومتر مولانا من موطن رئيسه مولانا. إذن هذا الداء الآن يوم بعد يوم شنو دا يتوسع. هذا من الأصل الآخر. مولا أصل آخر في الإنسان الحداثي أنه كثيرا ما يريد تغيير حياته. يعني شنو؟ يعني بيني وبين الله يشتري أساس بيته سنتين ثلاثة أربعة، والآن هاي الثقافة أنت كل واحد من عندنا يعيشها 4-5 سنوات، يريد أن يبدل شنو؟ ها؟ كل أساس البيت، يريد أن يبدل شنو؟ السيارة، يريد أن يبدل ماذا؟ هاي يقول تنوع 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 تنوع، كأنه مرض أصيب به الإنسان الحداثي وهو التنوع. ولهذا حتى لو ما عنده قدرة على أنه يبدل مولانا، إذا الكرسي هناك يشيله يخليه هنا أنا مولا، وإذا هناك يشيله يخليه هنا أنا مولا. تقول له لماذا تفعل ذلك؟ يقول التنوع التنوع. عندما أبين هذني ما أريد أرجع إلى القديم، القديم هاي الحالة موجودة لا بيني وبين الله بيته يعيش بي مولانا 20-30 سنة وانتهى. هذا من أين أصيب بداء ماذا؟ التنوع. من أين أين العقدة؟ يعني ما الذي يجعل الإنسان طالب للسفر للترحال للتنوع، وهذا الإنسان غير الحداثي إلى الآن؟ عندك مجتمعات غير حداثية مصابة بهذه المسألة. هسه قد يقول أنا أعبر عنها بهذا الداء، قد واحد يقول لا هذا هو كمال. أحسنتم، أنا دا أتكلم هاي قضية نسبية، يعني أقول داء باعتبار أن الاتجاه التقليدي يقول هذا شنو؟ هذا داء، وإلا هو يقول هذا أصلا أنت إنسان تقليدي، ما دا أعبر تعبير، أنت إنسان مرتبط بالقرون الوسطى، وإلا الإنسان الحديث لابد أن يكون بهذه المواصفة. بلي؟ أحسنتم واقعا، حتى لو ما يعبر عملا هكذا. أنتم انظروا مولانا، هذا من الأصل الآخر في الإنسان الحداثي. أصل آخر مولانا في الإنسان الحداثي هو أنه في تنافس مستمر في كمال هاي الأدوات التي يستعملها. يعني بالأمس هو يركب سيارة مولانا قبل 2-3 سنوات، بمجرد تأتي سيارة جديدة بها إمكانات جديدة ماذا يريد أن يفعل؟ ها؟ يريد أن يغير. وهكذا بيته بيني وبين الله فيها إمكان، البيت مبني قبل 5 سنوات وفيه إمكانات مرتبطة بالهندسة المعمارية المرتبطة ب5 سنوات، الآن جاءت هندسة جديدة يريد أن يبدل ماذا؟ هندسة بيت، أو يبدل البيت. البيت كان 80 متر، الآن يريد يجيب مولان 200 متر، هو 200 متر يقول له ايش قد يصير 300، وهكذا. فدخل الانسان في سباق كيف يطور ماذا؟ شنو هاي الادوات، هاي الخدمات المادية. وشاهد على ما اقول انه الان تجدون واحدة من اهم المشكلات في العالم هي تلوث البيئة. يقولون أن البيئة إذا استمر الواقع على هذه الحالة، واقعا الكرة الأرضية بعد ما أدري كم سنة قابلة للسكنة وغير قابلة للسكنة. لماذا؟ لأن هذه المعامل التي توجد هذه الأدوات والمسائل الكذائية هذه بتوسع مستمر، فتتلوث ماذا؟ تتلوث البيئة. طبعا هذا أيضا مرتبط بالاستهلاك. لماذا هذا يصير؟ باعتبار أن الاستهلاك في درجات عالية، فمن أهم نتائجه تلوث ماذا؟ تلوث البيئة. هسه الآن إذا أردنا أن نضع المعادلة أين؟ هنا معادلة الإمكانات المادية، التقدم التكنولوجي، الأدوات الرفاهية، إلى ما شاء الله. تعال إلى البعد الآخر، تجد كلما تزداد هذه الأبعاد يعيش الإنسان رضا نفسي وإطمئنان نفسي له اضطرابات نفسي. هذه كل الإحصائيات روح اقرأوها بيني وبين الله، أن معدلات الاضطرابات النفسية، الكآبة، معدلات الانتحار أين؟ في الدول التي هي من حيث البعد الخدماتي والمادي من أكثر الدول تقدما. إذن نجد هناك فد معادلة شنو عكسية، كلما تزداد هذه الإمكانات المادية والتقدم التكنولوجي والأدوات الرفاهية والراحة والسفر، كلما من البعد النفسي يصاب ماذا؟ بمشاكل نفسية. هذا الذي يصطلح عليه باللغة الفارسية آسايش وآرامش. الآسايش يعني شنو؟ يعني إمكانات الراحة. الآرامش يعني شنو؟ يعني الاطمئنان النفسي. تجد فد معادلة معكوسة بين الآسايش وبين الآرامش. بل أنت عندما تذهب إلى بعض المناطق اللي ما مصابة بمسائل الحداثة تجد من الناحية النفسية يعيش فد اطمئنان وسكون ورضا وقناعة لا مثيل لها في المجتمعات، ماذا؟ في المجتمعات الأخرى التي تملك من الإمكانات ما لا يملك عشر معشارها. ومن هنا هذا هو السؤال اللي الآن إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين طرحه من طرحته ما بعد الحداثة، وهو أنه إذن أين المشكلة؟ إذا كانت المشكلة الأبعاد المادية والرفاهية والخدمات والتقدم التكنولوجي فوصلنا إلى ماذا؟ إلى الدرجات من كمالها وتكاملها ونضجها، فكان ينبغي في المقابل أيضا أن الإنسان ماذا يكون؟ بنفس المعدل أو لا أقل بأقل منه بقليل أيضا في مجال الاطمئنان النفسي والاستقرار النفسي والراحة النفسية، أيضا يسير بنفس يعني الاضطراد يكون من الطرفين، لا تكون المعادلة متعاكسة. من هنا طرح هذا السؤال، وهو أنه بعضهم طبعا عباراتهم جدا شديدة إزاء الحداثة، إذن الحداثة وصلت إلى طريق مسدود، ولكن احنا هاي ابيض واسود، هاي النظريات نحن لا نوافق عليها، لو مقبولة 100% لو مرفوضة ماذا 100%، هذه النظريات هذا كلام غير دقيق، اذا لابد من رفض الحداثة. لا هذا كلام غير دقيق. اذا هذه هي المعادلة، لماذا؟ ما الذي وجد في الحداثة أو ما الذي لم تستطع نظريات الحداثة أن توجده للإنسان حتى انتهى إلى ما انتهى إليه؟ أين العقدة؟ أين المشكلة؟ لكي يتضح الجواب أرجو أن هذه نصف ساعة يسعني أن أجيب على هذا السؤال. أعزائي، نحتاج إلى بيان أمور ثلاث، خلوا ذهنكم يمي أعزائي. الأمر الأول، رسل في مختلف كتب يشير إلى هذا الأصل، براندد رسل أو رسل، يقول هناك ثلاثة معضلات أو ثلاث معضلات لازمت الإنسان منذ تأريخه من وجده وإلى يومنا هذا. المعضلة الأولى مشكلة الإنسان مع نفسه، هل هو راض عنها أو لا؟ لأن الإنسان قد يكون كل ما حول راض موجود عنده، ولكن هو راض عندما ينظر إلى نفسه تعجبه نفسه وراض عنها أو متنفر من نفسه. قد يكون ماذا؟ لا يملك شيئا ولكن راض عن نفسه، وقد يملك كل شيء ولكن تسأله يقول ماذا؟ لا أنا مو راض. مو أنه مو راضي لأنه ما عندي إمكانات، مو راضي لأنه عندما أنظر إلى مرآة نفسي أجدها جميلة أو ليست جميلة، ليست جميلة أو ليست شيء. إذن المعضلة الأولى التي واجهت الإنسان هي ماذا؟ مشكلته مع نفسه. المعضلة الثانية التي واجهت الإنسان هي مشكلته مع الإنسان الآخر، كيف يتعامل مع الإنسان الآخر بنحو لا يتجاوز على حقوقه، لا يظلمه، بل يكون سببا لراحته، سببا لفرحه، لا أن يكون سببا لتجاوز على حقوق أبدا أبدا. فإذا القضية الثانية أو المعضلة الثانية هي ماذا؟ ها؟ مشكلة الإنسان مع الإنسان الآخر، مع أبناء نوعه. المشكلة الثالثة والمعضلة الثالثة مشكلة الإنسان مع الطبيعة. إذا تذكرون أنه الطبيعة في النتيجة تريد أن تكون حاكمة على الإنسان، تريد أن تطبق قوانينها ماذا؟ على الإنسان، والإنسان يريد ماذا؟ ها؟ يريد السيطرة، فيدخل في صراع مع من؟ ها؟ مع الطبيعة، بالمعنى العام أعزائي من الطبيعة. هذه هي المعضلات الثلاث الأساسية التي واجهت الإنسان منذ وجد وإلى يومنا هذا. معضلة الإنسان مع نفسه، معضلة الإنسان مع الإنسان، معضلة الإنسان مع الطبيعة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، المدنيات والحضارات والأديان التي جاءت إلى البشر كثيرة، بعض يصل بها الأديان الكبيرة كالإسلام، مسيحية، يهودية، كونفوشيوسية، هندوسية، داوئية، بعد عندكم بوذائية، وهكذا تصل إلى 10 مثلا. ولكنه هذه الأديان العشرة أو الأقل أو أكثر يمكن تقسيمها إلى مدنيات ثلاث، حضارات ثلاث. المدنية الصينية أو الحضارة الصينية، المدنية أو ما يعرف بالجنس الأصفر، المدنية والحضارة الهندية اللي مع الأسف الشديد نحن في ثقافتنا حتى في حوزاتنا لا نعرف عنهما شيئا كثيرا، فقط نقرأ الحضارة ماذا؟ اليونانية. يعني الآن أنت كل ما نقرأه في كتبنا الفلسفية ماذا نقرأ أعزائي؟ لا نقرأ عن الفلسفة الصينية شيء، أو عن الفلسفة الهندية شيء، كل ما نقرأه ماذا؟ عن الفلسفة اليونانية. إن شاء الله بعد ذلك إذا صار وقت، فالوقت صار مولانا، سيتضح لنا بأن المدنية التي بناها الإسلام مدنية قرآنية لو مدنية يونانية، ذاك بحث آخر، الآن مو مع البحث يعني. الآن خلينا مولانا بعيدين عن هذا، لن نقترب من هذا. المدنية الثانية أعزائي هي الحضارة طبعا هذه كل واحدة من هذه المدنيات فيها لعله عدة أديانها، مو دين واحدة، لعله عندما تأتي إلى الصينية أو الجنس الأصفر قد فيها كونفوشيوسية وداوئية إلى آخره مولانا، عدة أديان، ولكنها كلها تحت مظلة ماذا؟ مظلة مدنية واحدة. الثانية الهندية، شبه القارة الهندية اللي هي الهندوسية وبوذائية وإلى آخرها اللي مرتبطة. الثالثة اللي هي المدنية الغربية اللي تاريخها ما يتجاوز أكثر من 400 إلى 500 سنة، اللي الآن نحن نعيش أيام إما تكاملها إما ابتداء انحدارها. هذه مدنيات ثلاث أعزائي. سؤال، خلوا ذهنكم يمين، سؤال: ما هو المراد من الغرب؟ نحن عندما نقول مدنية ماذا؟ غربية. أعزائي أكو هناك اتجاهات ثلاثة في فهم المراد من الغرب. الأعزاء اللي يريدون يراجعوها، أنا ما عندي وقت كثير ولكنه فقط أفضل المصدر باللغة الفارسية إن شاء الله يراجعون. غرب شناسي علماء الشيعة در تجربة إيران معاصر، في المقدمة في صفحة أعزائي
في صفحة 33 منظور الغرب. ما هو المراد من الغرب عندما نقول المدنية الغربية أو الحضارة الغربية؟ يقول توجد اتجاهات ثلاثة. اتجاه يعتقد أن المراد من الغرب يعني البقعة الجغرافية، يعني أوروبا والآن والتحقت بها ماذا؟ أمريكا الشمالية. إذن النظر إلى ما هو؟ إلى البعد الجغرافي. هاي النظرية الأولى، غرب جغرافيائي مباشر. النظرية الثانية، الغرب الفكري، لأنه هاي المدنية الغربية بقيت مستقرة في مكانها أو حاولت ماذا؟ يعني صدور انقلاب مولا صدور ماذا؟ صدور الفكر الغرب. وهذا الذي يحاولون يعني من خلال نظريات العولمة بأدوات الإنترنت ماذا يريدون أن يفعلوا؟ يريدون أن يصدروا هذا الفكر إلى ماذا؟ وأنه لا يستطيع البشر أن يتكامل وأن يتقدم إلا من خلال أي نظرية، هذا الذي هم أسسوا. ولهذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة نحن جئنا لكم بكتاب المركزية الأوروبية، أو المركزية يعني مركز ولادة هذا الفكر وهي الجغرافيا. هاي من النظرية الثانية. بعد هذه المعيار فيها جغرافي مكاني لو فكري، فكري فلسفة. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث يقول لا، طبعا هذين النظريات مو مانعة الجمع، ها مو لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يعني إما وإما وإما، لا لا هذه مو مانعة الجمع. انظروا عزيزي، بس بايد غرب را بصورته، دققوا عزيزي، هذا التعريف الثالث أو الاتجاه الثالث. يج مجموعة تعريف كرد، ما هي تلك المجموعة؟ مجموعي كشاملة أنديشة، أدبيات، هنر، أبزار تكنولوجي. در این صورت باید غرب تمدنی را جایگزین غرب جغرافی و اندیشه‌ای کرد. واضح صار؟ اذن عندما نقول المدنیه الغربیه ليس فقط مکان ولا مجموعة نظريات ابعاد نظرية، وانما ثقافة عامة لكل ابعاد الحياة. وهذا هو الذي الآن يحدث، تشمل ماذا؟ تشمل النظريات، تشمل الأبعاد الأدبية، تشمل الفن، تشمل التكنولوجيا. ومن هنا إذن ينبغي غرب تمدني را جايجوزين غرب جغرافيائي اللي هي النظرية الأولى، غرب أنديشي الفلسفة النظرية الثانية. إن ستلقي أصغر مانعة الجامع نستند. هذه همتنا. إذن عندما نقول المدنية الغربية مرادنا ماذا؟ ما هو؟ تمدن شامل لكل هذه الأبعاد الحياتية، لأن الثقافة واحدة من أهم تعاريف الثقافة. ما هو؟ يعني منظومة الحياة التي يعيشها الإنسان بمختلف أبعاده، من فكرية ونظرية وقيمية وإحساسية وعواطف وأعمال خارجية وسلوك وعادات وتقاليد. هاي المنظومة كاملة نسميها ثقافة ماذا؟ ثقافة مجتمع. إذن التمدن الغربي يعني هذه المنظومة كاملة. هذا مع أعزائي الأمر الثاني، الأمر الثالث، خلوا ذهنكم يمين. ما هي أهم خصوصية في كل تمدن من هذه التمدنات أو المدنيات الثلاث؟ يعني المدنية الصينية أهم خصوصية تميزها عن المدنية الهندية والمدنية الغربية، مو اليونانية، المدنية الغربية. نعم جذورها يونانية ولكنها هي ماذا أضافت عليها، أسست نظريات، ثقافة جديدة إلى آخره. تفتوري جيدا. أهم خصوصية في المدنية الصينية هي حل معضلة الإنسان مع أخيه الإنسان. يعني كل هم هذه المدنية بأبعادها تريد أنه كيف تتعامل مع الآخر بنحو لا تتجاوز ماذا؟ على حقوقه، لا تظلمه، بل تسعى لأن تريحه وتقدم له الفرح والسرور إلى آخره. فيا معضلة يردي حلم لنا، ها؟ الإنسان مع الآخر. مو لا أريد أن أقول لا يوجد في الثقافة الصينية أو المدنية الصينية أبعاد أخرى، ولكن محور الحركة أين؟ ها؟ مع الآخر، هذا البعد الغالب، وكل المنظومة الثقافية ينظر إليها من هذه الزاوية، من هذه النظر، هذه المدنية الصينية. أما المدنية الهندية وهي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تحل مشكلة الإنسان مع نفسه، ولهذا أنتم إذا تذهبون الآن تجدون كثير من الرياضات الموجودة رياضات لتربية ماذا؟ ها؟ هذا الاتجاه السقراطي إذا تذكرون قلناه في الأبحاث السابقة، قلنا الاتجاه السقراطي ماذا؟ ها؟ النفس. خلاص أنت إذا استطعت أن تبني نفسك اطمئن، ما عندك مشكلة في حل المعضلة ماذا؟ مع الآخر، ولا عندك مشكلة في حل المعضلة مع الطبيعة. مشكلتك الأصلية أين؟ ها؟ إذا أردنا نتكلم بلغة قرآنية، عليكم أنفسكم، على أنت عليك شو تريد من الآخرين؟ تقول لي مو أنا أعيش مع الآخرين، يقول أنت أصلح بينك وبين نفسك يصلح بينك وبين غيرك. طبعا مع الأسف الشديد في المدنية الإسلامية مو هالشكل، ها؟ الفكر القرآني شيء والمدنية الإسلامية شيء آخر. هذا قلت لكم هذا مو في محل وقت أنا. أكو المدنية الإسلامية مدنية مع الأسف التقاطية تلفيقية، مو توفيقية، تلفيقية. منا ما أخذين فلسطين، منا ما أخذين، ليش؟ لأنه هاي الترجمات عندما دخلت هم همات كذا، فشوية منا شوية منا سووا مدنية إسلامية. هسه الآن مو بهذا بحثي، الآن أنا بحثي هذا. إذن أعزائي، أهم خصوصية في المدنية الهندية هي حل مشكلة ومعضلة الإنسان مع نفسه، بأن يعيش الإنسان راضيا عن نفسه، قانعا من نفسه، بل إذا التفت، إذا لم يوجد حوله أي شيء، عندما ينظر إلى نفسه يمتلئ بهجة وسرور، لأنه هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو بنى نفسه جنة متحركة في باطنه، فعندما يرى باطنه يلتذ أو لا يلتذ؟ ها؟ يلتذ ولا يلتذ؟ يعيش. لماذا؟ لماذا ينظر إلى الأشجار خارج؟ هو ماذا؟ هو جنة متحركة، مو يريد الدخول إلى الجنة، هو ماذا؟ هو جنة. ولكن هذا يحتاج إلى أن يبني ماذا؟ أن يبني نفسه، أن يبني معنويات نفسه، أن يبني قيم نفسه، أن يحترم نفسه، أن يكون صادقا مع نفسه ولا يهمه الآخر. عند ذلك يتضح لكم الأصل الذي ذكرناه نحن في درس الفقه أعزائي، فقه المرأة. هنا قلنا أن الأصل هو الحقيقة، ما هي؟ يعني أن يقتنع أنه هو باحث عن الحقيقة. هذه أهم خصوصية في المدنية الهندية. أما تعالوا إلى المدنية الغربية، أهم خصوصية فيها أنه نسي الإنسان الآخر، همه الإنسان الآخر ونسي نفسه، فاهتم بماذا؟ بالطبيعة. كانت الطبيعة مسيطرة عليه فأراد أن يكون سيدا على الطبيعة، فحاول أن يحل مشكلته مع الطبيعة. فماذا فعل؟ فكلما جعل كل همه وكل فكره وكل فلسفته وكل نظرياته كيف يسيطر على ماذا؟ يسيطر على نفسه؟ لا، فليكن ذئبا، مو مهم، بل هو ماذا؟ على الطبيعة. ولهذا تجدون أنتم هذه الرؤية ولدت له لا أقل في 25 عام، ولأنه ولدت له حربين عالميتين ثانية، الأولى والثانية. هذه واحدة، الحرب العالمية الأولى والثانية كانت من أهم أسباب ما بعد الحداثة، لأنه قالوا إحنا جئنا بالحداثة حتى ماذا؟ حتى نعطي الرفاهة للإنسان. تبين هذه الحداثة ماذا ولدت لنا؟ ها؟ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي قتل فيها ملايين الناس بماذا أعزائي؟ بمنطلق الحداثة، مو بشيء آخر. الحرب العالمية الأولى والثانية أين وقعت أعزائي؟ في الدول المتخلفة أو في الدول الحداثية؟ إذا تبين أن فلسفة الحداثة، نظريات الحداثة تقدم للإنسان الراحة والاستقرار، لو تقدم له الحروب مولانا من أنتج هذا؟ من أنتج؟ هذه إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي إلى مباني ما بعد الحداثة. فهذا الإنسان الحداثي، إذا أرد أضرب لك مثال مولانا، هذا الإنسان الحداثي كالكرة، الكرة إذا تأخذ كرة القدم مولانا أو أي كرة أخرى، كرة الطائرة، كرة السلة، مو مهم، تأخذها تجدها لها حجم أو ليس لها حجم؟ ها؟ لها حجم. ولكن هاي الكرة لو كان لها شعور وعقل، إذا نظرت إلى داخلها مملوءة لو فارغة؟ ها؟ فارغة، بها محتوى أو لا يوجد فيها محتوى؟ لا يوجد محتوى. هذا الإنسان الحداثي لأنه ما اشتغل لا بفكره لا بفلسفته لا بثقافته لا بأخلاقه لا بقيمه على تربية نفسه، يعني المدنية الهندية، فعندما ينظر إلى باطنه يجد باطنه فارغا لو مملوءا. مو فقط فارغ، يجد نفسه كل هم أن يتجاوز على الآخرين يأخذ حقوق، بدليل أنه كل حروب الاستعمار إجت ممن مولانا؟ من الدول الحداثية للدول الفقيرة. فعندما ينظر إلى داخله يجد نفسه جميلا لو قبيحا، ها؟ فكيف يريد؟ أضرب مثال آخر أعزائي، لو فرضنا ريشة خفيفة الوزن، خفيفة الوزن، وجاءت ريح عاصف، ماذا تفعل بها؟ ها؟ تقلبها يمينا يسارا صعودا نزولا. يستطيع أن يثبت نفسه أو لا؟ هاي ريشة تستطيع أن تثبت نفسها أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لماذا لا تستطيع؟ لأنها في قبال هذا الريح العاصف هي لها وزن مادي أو ليس لها وزن مادي. أعزائي، الإنسان الحداثي من حيث أن داخله، طبعا هاي الريشة متى تستقر؟ إذا ربطتها بحبل أو بخيط وركنتها إلى مكان ثابت، عند ذلك تستطيع الرياح أن تتلاعب بها أو لا تستطيع بعد؟ ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنها مرتكنة إلى ركن وثيق، تعبير القرآن عجيب،
فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكأن الإنسان أيضا في مهب الريح، إذا أراد أن يستقر لابد بماذا يتمسك؟ ها؟ بالعروة الوثقى. هذا الإنسان الحداثي عندما وجد يعيش فراغا، يعيش اضطرابا، يعيش كآبة، يعيش الثقافات والفلسفات والنظريات تأخذه صعودا ونزولا، العروة الوثقى أين جعلها؟ جعلها في البيت الذي يسكنه حتى يتمسك به لعله يطمئنه، جعله في السيارة التي يركبها، جعل وجد أنه دا يطمئن أو لا يطمئن، لا يطمئن، بدأ ماذا؟ قال لعلي أرتاح أسافر مولان، وبدت هاي المنظومة التي تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي مولان. كل همه أن يرتكن إلى ركن، ها؟ إلى ركن وثيق يخلصه من ماذا؟ أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا نص القرآن الكريم، مع أنه، وهذه النظرية القرآنية أعزائي التفتوا جيدا، وهذه النظرية القرآنية تقول أن المشكلة وأن الركن الوثيق هو ماذا؟ ها؟ هو أنت، هو أنت. فإذا استطعت أن ترجع إلى باطنك وإلى نفسك فتبنيها بناء معنويا إنسانيا أخلاقيا قيميا، عند ذلك تستطيع الرياح أن تتلاعب بك أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. بعد عند ذلك تحتاج أنت إلى السفر أو لا تحتاج؟ السفر إنما جاء لأنك تبحث عن راحة، وأنت راحتك أين؟ مع من؟ مع نفسك أو مع الآخر، مع المادة، مع الحديقة، مع الشجرة. واللطيف أنه هل يوم يوجد الحديقة، يوجد السيارة، بعد سنتين بعد سنة أو كذا تكون طبيعية جزءا عاديا بالنسبة لي، ماذا يحاول؟ يتصور أنه إذا بدلها هذا التنوع يحاول، مع أنه التنوع وين لابد يكون؟ ها؟ التنوع لابد أن يكون في وجوده، في البعد المعنوي من وجوده. بلي وهذا هو عرفاؤنا من ألف سنة، ولكنه مع الأسف الشديد هم الفلاسفة ما فهموا، هم المتكلمين وهم أساءوا إلينا الفقهاء مولانا، هاي كفروا هذه مساكن العرفاء. عرفاء قالوا ماذا؟ قالوا عزيزي لا تحتاج أن يكون سفرك خارج نفسك، السفر لابد أن يكون ماذا؟ في داخلك. الأسفار الأربع، الأسفار الأربعة، السفر من الخلق إلى الحق في وجودك، والسفر من الحق إلى الحق في وجودك، والسفر من الحق إلى الخلق في وجودك، والسفر من الخلق إلى الخلق أيضا ماذا؟ في وجودك. أنت إذا استطعت أن تسافر في وهذا الوجود سنخ وجود، هذا أتكلم عن النظرية القرآنية، والعمل والواقع الخارجي يمدى يثبت أنه يتناهى متناهي أو لا، أينما وصل الإنسان يريد ماذا؟ يريد زيادة. ولهذا أعزائي ما لم تفهموا حقيقة الإنسان في النظرية القرآنية لا يمكنك أن تفهم ماذا؟ دور الحداثة في النظرية القرآنية. أنا لست ممن أقول لأنه لا توجد أدوات راحة، ولكنه لن تكون هي الهدف. هنا بعد الآن حديثي مع الحداثة، مع الإنسان الحداثي، نعم جيد، أدوات الراحة جيدة، السفر جيد، ولكنه يمكن أن يؤمن حاجته النفسية أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تؤمن حاجته النفسية. وفي الأفق أحسنتم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. إذن أعزائي كل هذه المظاهر التي نجدها في الإنسان الغربي مشكلتهم ماذا؟ التفتوا،
نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عجيب هذا النص القرآن. هذه هي معجزة القرآن. والبعض سألني في قال سيدنا كيف تثبت هذا؟ هذه معجزة القرآن. نسوا الله يعني ماذا؟ لأن الإنسان خلق على فطرة معرفة الله، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا أضاعها يعني أضاع نفسه، فإذا أضاع نفسه بعد يمكن أن يجد ما يلبي حاجته في غير نفسه أو لا يمكن؟ محال. هذه سنة الله في خلقه. يغير. وأبعد الآن أنا أعطيتك المفتاح، أدخل إلى النص القرآني سترى العجب العجاب، العجب العجاب. وهذه هي وظيفة ماذا؟ مو وظيفة الأخلاق، أقول مو وظيفة الفقه. الفقه كل عمل بماذا؟ بالجوارح مولانا. هذه وظيفة الأخلاق ووظيفة العرفان، مو العرفان النظري، مو قراءة فصوص الحكم، هذه وظيفة العرفان العملي اللي مع الأسف الشديد كاملا في حوزاتنا العلمية جل مو فقط منسية، مرفوضة، كلها محاربة. قد ماذا ينتج؟ ينتج، التفت جيدا، ينتج معمم لباسه ديني ولكن فكره حداثة. الآن تجد طلب العلم همتين، إذا دار الأمر سيارة أفضل يروح السيارة أفضل، بيت أفضل يروح بيت أفضل، قدمات أفضل يروح قدمات أفضل. أصلا فكرة، فكر ماذا؟ فكر حداثي ما مرتبط بلباسه. سلام الله عليك يا أمير التوحيد. قال والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. هذا دي يتصور هو إنسان، هو مو إنسان، هذا صورته صورة ماذا؟ يمشي على اثنين يتكلم. هذه ليست حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان أنه عندما ينظر إلى نفسه يكون قانعا بما هو عليه وينافس الآخرين، ولكن بماذا ينافس؟ ببيت أفضل وسيارة أفضل ومال أزيد، ها؟ لو بماذا عزاي؟ بقيم أعلى، بمعنويات أعلى. سابقوا إلى رحمة، فاستبقوا، وهكذا بناء ماذا؟ ومن هنا أنتم تجدون الآن في القرن، في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد وعشرين، أهم مشكلة تواجه الحداثة في الغرب هي البعد المعنوي في الإنسان. وهذا ما يصرحون به في كل دراساتهم، أنه في الغرب لا توجد عندنا مشكلة مادية ولا مشكلة رفاه ولا مشكلة خدمات ولا مشكلة أبدا، وإنما توجد مشكلة ماذا؟ ها؟ أنا إن شاء الله أعزائي فقط يعينوني كم دقيقة مولانا. معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا، أنا بودي هذا الكتاب كم مرة عرفت للأعزة، قلت لهم اقرأوا انظروا أربعة قرون هذول فلاسفة أوروبا، يعني من ديكارت إلى يومنا هذا، ما هي المعارك التي دخلوها مع من؟ مع المؤسسة الدينية، مع الفكر السلفي عندهم. التفت، يقول ولكن في السنوات الأخيرة طرأ نوع من التحول على النفسية الأوروبية، على الحداثة يعني الإنسان الأوروبي الحداثي، فقد أخذت تعود إلى الدين، ولكن أي دين؟ التفت جيدا، وتبحث عن الروحانيات بكل سبيل، مو تبحث تصلي هالشكل لو تصلي هالشكل، لا، مو عن الفقه، عن ماذا؟ عن الدين، ولكن هذه العودة لم تكن إلى الدين المسيحي بالمعنى التقليدي للكلمة، يعني الشكليات، يعني الفقه المسيحي، وإنما إلى التصوف والحكمة الشرقية والإيمان المحرر من الطقوس إلى حد كبير. كيف يملأ وجوده معنى وقيمة وإنسانية؟ طبعا قد تقول لي سيدنا يعني نضع الطقوس على جناح؟ لا، هذه الطقوس ممارسة عملية لتقوية ذلك البعد المعنوي. انت الان تريد ان تقوي بدنك، لابد ان تقوم بماذا؟ ها؟ برياضة، رياضة بدن. تقول انا اريد اقرب 100 كتاب اقرأ في الرياضة، ولكن لا تكون رياضيا. متى تكون رياضيا؟ ها؟ اذا مارست الرياضة. اعزائي، الفقه ممارسة المعنى، مو هو الدين. الفقه، التفتوا جيدا، فلسفة الفقه كيف تمارس لتحصل المعنى. فإذا وجدت أنك مارست الفقه ولم تحصل، اعلم أن هذه الممارسة صحيحة أو خاطئة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صليت ولم تنهك عن الفحشاء والمنكر فهي صلاة أو ليست بصلاة؟ ليست صلاة. نعم تسأل الفقيه يقول بلي صلاة مجزية، ولكن تسأل الدين يقول لا مو مجزية، لأن أنا إنما وضعت الصلاة حتى ماذا؟ ها؟ أنا وضعت الصيام لعلكم شنو؟ وهذه فلسفة القرآن أعزائي، والله لن تجدوها في مكان آخر. كتب الصيام لعلكم، فإذا صمت ولم تتقي فليس لك من صومك إلا الجوع والعطش. ثواب يعطون بالي ثواب، لكن بناك كإنسان أو لم يبنك؟ لما بناك. لا يوجد في القرآن آية تتكلم عن العبادة وعن الفقه إلا وفيها بعد ماذا؟ بعد معنوي. أعزائي انظروا آيات من أول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء شخص إلى الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله، كيف أعرف أن صلاتي قبلت؟ التفت، كيف أعرف أن؟ قال: انظر إلى كم نهتك عن الفحشاء والمنكر، فبقدر نهيها فقد قبلت. فإذا نهتك 100% فصلاتك شنو؟ 100%. إذا نهتك 50%، إذا نهتك 10%، إذا لا، أنت مو فقط ما نهتك عن الفحشاء، أصلا من تقف في الصلاة تفكر كيف تقوم بالفحشاء والمنكر، كما نفعل نحن، كما نفعل. الآن صائم أنا، لساني لا يأكل شيء، ولكن أفكر كيف ماذا أغش الآخرين، كيف أرابي الآخرين، كيف أتجاوز على عرض الآخرين. بينك وبين الله هذا الصيام أو ليس بصيام؟ نعم هذا الصيام ماذا؟ ها؟ هذا الصيام الطعام وكذا، ليس له إلا الجوع والعطش. ما أدري واضح؟ إذن لا يقول لي قائل: سيدنا يقول طقوس لا توجد. أقول لا، الطقوس موجودة، ولكن ليست هي الملاك والغاية، بل هي الوسيلة. التفتوا جيدا. قال: وشهدنا إقبال منقطع، وشهدنا إقبال قطاع واسع من الفرنسيين على العقيدة البوذية، لأن العقيدة البوذية تركز على البعد ها؟ هذا الذي قلنا الهندية ملا هسه هو ما أدري ملتفت إلى هذا ولا لا. الإقبال لأنه تريد أن تبني ماذا؟ أصلا حتى الرياضات اللي يسووها رياضات اليوغا مولانا، هاي رياضات اليوغا أصلها شنو؟ ها؟ لا، أصلها ما هو؟ بناء النفس، السيطرة على النفس، على قوى النفس. وحسنتم وأخذوا، لأنه كل بناء ماذا؟ النفس، النفس. قال: الروحانيات الشرقية بشكل عام يحصل كل شيء كما لو أن الأوروبيين بعد أن شبعوا من الماديات حتى أتخموا. واقعا الحداثة في بعدها المادي وصلت إلى طريق مسدود. أخذوا يشعرون بفراغ. قلت أنا لا أعلم بأنه هاشم صالح ملتفت إلى هذا التحليل اللي أنا قدمته أو غير ملتفت الآن. كل الذي قلته ولكنه مو على المقدمات التي أنا أشرت إليها. وراحوا يبحثون عما يتجاوز الماديات، أي عن معنى الحياة وسر الوجود. وهنا بدأ أن الحداثة قد استنفدت طاقتها بدورها بعد أن جربت نفسها وأعطت كل ما يمكن أن تعطيه على مدار القرنين الماضيين. هنا بدأت بتباشير ما بعد الحداثة، أنه إذن هذا مدى يحل المشكلة، إذن أين الحل؟ وهذا هو التفتوج، وهذا هو نتيجة الفكر الحر. لو في بلداننا مولانا الحداثة شو تصير؟ خطوط حمراء مولانا. فإذا صارت خطوط حمراء بعد ينبغي مناقشتها أو لا يمكن؟ يغلق الباب، كما أنه والله الشيخ المفيد قال والساحب البحار قال، الآن صار خطوط ماذا؟ حمر. إذن قابلة للنقد أو لا؟ بمجرد أن تنقدها تخرج عن الدين والمذهب. أما هناك هذه حرية الفكر، هاي حرية الفكر بعد مولانا. وبالتالي فالسؤال المطروح لم يعد هل أنت مع الدين أم مع الحداثة. يقول الآن يطرح هذا السؤال، أنت متدين لو حداثي؟ الجواب أي حداثة وأي دين. فإن كان مقصودك من الدين ذاك البعد المغلق ومن الحداثة هذا البعد المادي، قلوا هذا لو مانعة الجمع. أما وإنما أصبح هو التالي، ما هي التحولات التي لا بد أن تطرأ على فهم الدين وطريقة تفسيره في عصر الحداثة العلمية والفلسفية؟ ومن هنا فنحتاج إلى قراءة ماذا؟ شنو؟ قراءة معنوية للدين، لا قراءة فقهية للدين. والذي يحكم الآن مجتمعاتنا الإسلامية ما هو؟ القراءة الفقهية للدين، يعني قراءة الطقوس، قراءة الأشكال، قراءة العمل، قراءة الجوارح، لا قراءة ماذا؟ لا قراءة بناء الإنسان. ولهذا لا يوجد عندنا بناء الإنسان، ولهذا أعزائي لا أقل على مستوى الفرد أعزائي، من اليوم ضعوا لأنفسكم برنامجا لبناء أنفسكم لا لبناء معلوماتكم. إيش قد فقه تفهم، إيش قد فلسفة تفهم، إيش قد طهارة ونجاسة تفهم، هذه لا تخلق إنسانا، هذه لا تبني إنسانا. كونوا على ثقة كما لم تبني. والواقع أمامك، انظر ماذا، من دي يحكم لنا؟ وهذه العمامة دا تحكم، من دا يحكم؟ وها أمامك العراق مولانا، كل الذي دا يحكم دا يحكم ماذا؟ باسم ماذا؟ باسم الدين وباسم المذهب وباسم الحوزة وباسم الكذا، ولكنه أكبر سرقات التاريخ وين موجودة والفساد؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان بني فيها أو لم يبنى؟ الإنسان غير مبني فيها. قال والأطروحة المركزية للمؤلف، طبعا هذا المؤلف من هو؟ أعزائي مرارا عرفناه لكم، قلنا مؤلفه هو الباحث الفرنسي لونوار المختص بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الديني، والذي كتب كتابا أخيرا بهذه اللغة تحولات المقدس والروحانية الجديدة في الغرب مولانا، من الكتب المهمة جدا اللي هي باللغة الفرنسية، وهذا الرجل أعطى خلاصة عنها في هذا المجال. يقول والمؤلف والأطروحة المركزية للمؤلف تقول بأن الحداثة تؤثر على الدين. كيف تؤثر؟ تقول له المشكلة إذن مو مشكلة مادية، وإلا المادة ماذا؟ الحداثة تقدمت، إذن المشكلة أين؟ أيها الدين اعتني بماذا؟ بمعنويات الإنسان، بقيم الإنسان، ببناء الإنسان، لا بفقه الإنسان وجوارح الإنسان. هذا تأثير الحداثة على ماذا؟ على الدين، مثلما أن الدين يؤثر على حداثة. يقول له: أيها الإنسان الحداثي، أنت لست مادة فقط، أنت مادة شنو؟ ها؟ أنت مادة ومعنى، أنت مادة وروح. وهذه أهم إشكالية وجهت إلى الحداثة الغربية، وهي ماذا؟ وهي أن جعلت الإنسان جزءا من المادة. يعني عندما نعدد الأمور المادية، نقول شجرة، نقول أرض، نقول فلك، نقول ماذا؟ فهو في عرض ماذا؟ فهو مادي كأي مادة أخرى. هاي النظرية وهي تشيء الإنسان، يعني صار شيئا كالأشياء، هذه عبارات عبد الوهاب المسيري. تشيء الإنسان، هذه إن شاء الله تعالى غدا أحاول، لأن الوقت انتهى، صار ساعة، غدا أحاول أن أقف عنده جيدا. ولذلك التفت جيدا، ولذلك لابد أن يتعلم الإخوة. قال أعزائي: هذا الرجل بيني وبين الله العلة فينا. هذا الرجل بالأخير طبعا قراءة لهذا الكتاب، وأنه ينبغي أن نواجه تراثنا وأنفسنا. المشكلة هنا، أنت ما لم تقف على هذا التراث الذي وصل إليك، وما لم تقف على نفسك، لا يمكن عليكم أنفسكم. وبتعبير أدق وواضح، ها، إن الله لا يغير ما بقوم، مو حتى يغيروا بمجتمعهم أبدا، حتى يغيروا قادتهم أبدا، حتى يغيروا فقههم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هنا جاءت كلمات بعض المعاصرين في إيران اللي أنتم تعرفونهم، حاولوا، قالوا: نحن نقبل من الحداثة العقلانية ونضيف إليها ماذا؟ المعنوية. فصارت نظرية العقلانية والمعنوية. لو تعرفون ما تمنوا، ما أدري واضح صار. أنا إن شاء الله إذا بقينا إن شاء الله أحياء إلى غد، سوف أقف عند كلمات من؟ عند كلمات عبد الوهاب المسيري. أفضل من بحث هذا هذه المسألة في الفكر العربي هو عبد الوهاب المسيري، اللي كان ماركسيا ثم تحول إلى متدين. وأنا إن شاء الله غدا سأذكر لكم بعض المصادر الأساسية، منها أعزاء دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ومنها أعزائي رحلتي اللي هو بقلمه حياته، هو رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر. وعبارة لطيفة، رحلتي الفكرية لا علاقة له بقضايا الجغرافية أبدا، وإنما من أين بدأ فكريا؟ البذور والجذور، ها، والثمر. الحق والإنصاف، أفضل من اشتغل على هذا المجال، وأفضل من كتب عن تجربته الشخصية التي عاشها لعقود في أمريكا عن الحياة الشخصية للأمريكيين، للأمريكا، الفردوس الأرضي اسم كتابه، وما يتجاوز الكتاب إلا 100 صفحة أعزائي، الفردوس الأرضي. هناك أنا إن شاء الله إذا صار لي وقت غد إن شاء الله سوف أقف قليلا عند مباني هذا الرجل، وأنه كيف شخص أين المشكلة في الغرب، وأين المشكلة أين في الحداثة الغربية. المشكلة ليست مولانا سيارة جيدة لو سيارة، حتى إحنا الآن صار لنا 40 عام مولانا هي نريد أن نقتدي بهم. إحنا ما عرفنا أنه أساسا التقدم ليس في البعد المادي، في البعد الخدمي والخدمات، وإنما المشكلة الأصلية أين؟ ها، بتعبير راس ماذا؟ مشكلة الإنسان مع نفسه. والحمد لله رب العالمين.